بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة الشورى ومع الآية الكريمة 44، وهي قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها الإخوة، قبل أن أمضي في الحديث عن هذه الآية الكريمة، سئلت سؤالا حول آيات الدرس السابق، والسؤال هو: يبدو أن في الآية مفارقة بين قوله تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كأن الله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين الذين إذا أصابهم البغي ينتصرون، ثم يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فكيف نوفق بين أن ينتصر المؤمن على من بغى عليه، وبين أن يعفو عنه؟ ذكرت في الدرس الماضي جانبا من تبيان المفارقة بين الجزئين، والحقيقة إذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عن إنسان أساء إليك، إن غلب على ظنك أن عفوك هذا سيجعله يجترئ على ظلم الآخرين، ينبغي ألا تعفو عنه، ينبغي أن تنتصر منه. أما إذا غلب على ظنك أنك إذا عفوت عنه أصلحته وقربته إلى الله عز وجل، ينبغي أن تعفو عنه. هذا هو المقياس. المؤمن لشدة التوحيد الذي ملأ كيانه ليس له حظ وليس له رغبة في الانتقام، لكن إذا كان الأصلح والأكمل والأحكم أن تنتصر من هذا الذي بغى عليك كي تردعه عن أن يظلم إنساناً آخر، فالحكمة أن تنتصر منه. أما إذا رأيته قد ندم وكان ضعيفاً أمامك، ورأيت فيه جانباً من الخير بحيث أنك إذا عفوت عنه تقربه من الله عز وجل وتنهبه وتعينه على نفسه، فالأولى أن تعفو عنه. فالمقياس هذا هو المقياس. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح. الأجر ما بين، قال: فأجره على الله. يعني لو أن أحدا من باب التقريب قال لك: أجرك من الملك، ماذا تعني كلمة ملك؟ سيعطيك قلم رصاص، يعني ليرة واحدة حيعطيك؟ ماذا تعني كلمة أجرك من الملك؟ شيء لا يقدر. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني أنت حينما تكون قادرا على أن توقع الجزاء العادل بمن بغى عليك، لكنك رأيت أنك إذا عفوت عنه تنهضه من كبوته، تعينه على شيطانه، تقربه من ربه، تقربه من المسلمين، تجعله ينضم إلى المؤمنين بعفوك عنه، ينبغي أن تعفو عنه. طيب أين حقك؟ إيه، فأجرك على الله. إذا قالك مع واحد ألف قال لك شخص سامحه خذ مني مليون، ما بسامحه؟ خذ مليون مني بسامحه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن الذي يجمع بين طرفي الآية هو أنه إذا غلب على ظنك أنه بعفوك عنه تقربه، ينبغي أن تعفو عنه. أما إذا غلب على ظنك أنه بعفوك عنه تجعله يجترئ ويعتدي على إنسان آخر ينبغي أن توقفه عند حده. ولعمري إن معنى المنتقم، المنتقم اسم من اسماء الله عز وجل. إذا قلنا فلان انتقم لا نشعر أننا نثني عليه، كأننا نذمه. الله سبحانه وتعالى منتقم بمعنى أن الإنسان إذا أساء يوقفه عند حده، يحمله على الاستقامة، يحمله على التوبة. الانتقام من الله ليس بالمعنى الذي نفهمه فيما لو نسب هذا الاسم إلى الإنسان. الانتقام من الله عز وجل يعني أن الله إذا رأى عبدا طغى وبغى واستمرأ الظلم وتجاوز الحدود واعتدى يعالجه معالجة يوقفه عند حده رحمة به، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه كلها حسنى وكماله مطلق، وكل ما في الكون ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. هذا التوضيح من الدرس السابق. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. أما الدرس الذي بدأنا به ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وأن الكرام، لا يعقل أن يخلق الله الإنسان ليهديه إليه ثم يضله. هذا الشيء لا يتناسب مع روح القرآن ولا يتناسب مع سر الوجود. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم فكيف يضلهم. ماذا نفعل بالآيات التي تعزو الإضلال إلى الله عز وجل؟ ماذا نفعل بهذه الآيات؟ الحقيقة الله جل جلاله تم القرآن الكريم مثانية. معنى مثانية أي أن كل آية تنثني على أختها فتفسرها. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإذا عزيت إزاغة القلب إلى الله، قال العلماء هذه الإزاغة الجزائية المبنية على زيغ اختياري. إذا عزيت الإزاغة إلى الله هي الإزاغة الجزائية التي بنيت على زيغ اختياري. وإذا عزي الإضلال إلى الله فهو الإضلال الجزائي الذي بني على ضلال اختياري. وأنا دائما أوضح هذه الآية بمثل يعني في متناولكم جميعا. لما طالب بالجامعة لا يداوم ولا يشتري كتب ولا يؤدي امتحان، أعطي فرصة ليسجل فلم يسجل، أنذر فلم يستجب، أعطي فرصة استثنائية ليقدم امتحان من خارج الجامعة فلم يقدم، أرسل له مندوب شخصي ليقنعه بمتابعة الدراسة فلم يستجب. اسمه داخل السجلات. عندئذ صدر قرار بترقين قيده من الجامعة. فهل هذا الترقين ظلم له؟ هذا الترقين تعبير عن موقف الطالب، ترقين جزائي مبني على اختيار ذاتي من الطالب. فكلما عزي الإضلال إلى الله عز وجل فهو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. يؤكد هذا المعنى قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا هو المعنى الأول الذي يمكن أن نلمحه من الضلال. المعنى الثاني كما قال بعض العلماء هو الضلال الحكمي. كيف؟ يضربون على ذلك مثلا يوضح الفكرة. أنت في الطريق إلى بلدة بعيدة، وفي منتصف الطريق رأيت فرعين كبيرين للطريق، يا ترى حنص من أي الفرعين؟ رأيت رجل يقف على المفرق، سألته أين حمص؟ قال لك من هنا. فقلت له جزاك الله خيرا. لما رأى منك هذا الود وهذه الاستجابة وهذا التقدير أعطاك عشرات المعلومات الإضافية. قال انتبه، بعد كذا كيلومتر في تحويلة، وبعد كذا كيلومتر في حاجز، وبعد كذا كيلومتر في سؤال، وهنا في طريق منزلق. فأنت لما قبلت هذا الإرشاد من هذا الإنسان أعطاك معلومات كثيفة كثيرة. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. جاء إنسان آخر رأى طريقين متشابهين من دون لوحة، ورأى رجل يقف، قال له: من أين حمص؟ قال له: من هنا. قال له: أنت كاذب. هل بإمكان هذا الدليل أن يعطيك المعلومات الإضافية؟ يعني الإنسان لما رفض الدين أصلاً، كل الميزات والتفاصيل والأحكام والأدلة والقواعد وأصول التعامل، أصول التربية، أصول كسب المال، كل هذه الحقائق والقوانين حرم منها حكماً، أضله الله. رفض الإنسان أصل الدين، رفض جوهر الدين. إذا تفاصيل الدين، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام البيع، أحكام الشراء، طريق تربية الأولاد، السعادة في النفس، هو رفض الأصل، وكان مع رفضه للأصل رفضه للتفاصيل. إذا هذا أيضا إضلال. لذلك قال الله عز وجل: ومن يضلل الله. الحالة الثانية، الحالة الثالثة دقيقة جدا. الحالة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى لا يضل عن ذاته، يضل عن شركائه. يعني أنت حينما تتخذ إنسانا إلها، لا تقول هو إله، لا، لكن تعتمد عليه وتثق به وتطيعه في كل شيء ولو عصيت الله عز وجل، حينما ترى أن هذا الإنسان ينفعك ويرفعك ويعطيك ويغنيك، وأن رضاه جنة وغضبه نار، يا ربنا عز وجل لو تركك على ما أنت عليه لمت مشركا. ماذا يفعل؟ لا يضلك عن ذاته، يضلك عن هذا الشريك. يعني وأنت في أحوج ما تكون إليه يتخلى عنك، وأنت في أشد الشعور بأنه قوي يريكه ضعيفا متخاذلا، وأنت تظن أنه وفي يبدو لك لؤمه. الله أضلك، ما أضلك عن ذاته، أضلك عن شركائه. يعني لو أن معلما مخلصا رأى طالبا يروج بين زملائه أسئلة يدعي أنها من المدرس وهو كاذب بهذه الدعوة، فلو جاء المدرس بهذه الأسئلة في الامتحان لقواه ودعمه، ماذا ينبغي أن يفعل المدرس؟ أن يأتي بأسئلة لا علاقة لها إطلاقا بهذه الأسئلة التي يروجها هذا الطالب، كي يكشف كذبه، كي يجعله صغيرا. هذا معنى آخر من معاني الضلال. الله سبحانه وتعالى يضل عن شركائه. المعنى الأول هو الضلال الجزائي المبني على الضلال الاختياري، والمعنى الثاني هو الضلال الحكمي، بمعنى أن الإنسان إذا رفض أصل الدين خسر تفاصيل الدين والأحكام الدينية وأساليب الحياة السعيدة. والمعنى الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى يضل عن شركائه ولا يضل عن ذاته. هذه المعاني الثلاثة تليق بأسماء الله الحسنى: مضل عن شركائه، مضل يعني يحقق اختيار العبد. أنت جئت إلى الدنيا على أساس أنك مختار وأن لك إرادة، فإذا أصررت على شيء لا بد من أن ينفذ. هكذا في طبيعة الأمانة، الإنسان حمل الأمانة، من لوازم حمل الأمانة أنه منح حرية الكسب. فلو أصر على الضلال لا بد من أن يسمح الله به. ليس معنى أنه أراد أي رضي، قد يريد ولا يأمر، قد يريد ولا يرضى. أمرك بالطاعة ورضي لك الطاعة، لكنك إذا أصررت على المعصية سمح لك بها تنفيذا لوعده. الفكرة دقيقة جدا. ما أمرك بالمعصية ولا رضي لك المعصية، لكنك إذا أصررت عليها سمح لك بها، لأن هذا هو التكليف، وهذه هي حرية الكسب، وهذه هي الأمانة التي حملتها. إذن فرق علماء التوحيد بين إرادته وبين أمره وبين رضاه. أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لم يأمر ولم يرضى، ولكنه أراد بمعنى أنه سمح. يعني إذا أنت صيدلي وتحتاج إلى موظف يعني على مستوى عالي من العلم، فجاءك موظف متمرن وأردت أن تمتحنه، جئت بكمية من الأدوية وضعتها على الطاولة وقلت له هذه الخزانة فيها مضادات حيوية، هذه الخزانة فيها فيتامينات، هذه فيها سموم، هذه فيها كذا، هذه الأدوية ضعها في أمكنتها. فإذا مسك دواء الفيتامينات حطه مع السموم وتحرك باتجاه هذه الخزانة، أنت إذا منعته لغيت اختياره، هو الآن في طور الامتحان، يجب أن تسمح له بالتحرك الخطأ. له الآن هو تمتحنه أنت، يجب أن تسمح له بذلك، أنه أنت في طور الاختيار والابتلاء. فلما الإنسان بيختار المعصية ويصر عليها يسمح له بها. هذا معنى أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذا العبد أن يعصيه، بمعنى سمح له، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حينما جاء به إلى الدنيا جاء به على هذا الأساس. ما هو الأساس؟ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، اطلب تعطى. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. كلام واضح كالشمس بين. قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال. إذن ومن يضلل الله، لما الإنسان بيصر على الضلال ويضله الله جزاء اختياره، أو لما يرفض الدين أصلا يضله الله ضلالا حكميا، أو أن الله سبحانه وتعالى يضله عن شركائه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، هو أرحم الراحمين، هو العليم، هو الرحيم، هو الحكيم، هو القريب، هو القوي، هو الغني. لما الله عز وجل يعني بعلمه بهذا الإنسان يرى أنه مصر على المعصية، فمن في الأرض بإمكانه أن يهديه؟ ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها الإخوة، شيء دقيق جدا من تعريف العقل أن العاقل لا يفعل شيئا يندم عليه. حينما تفعل شيئا ثم تندم عليه فهذا ضعف في عقلك. فهؤلاء الظالمون، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وأن الكرام، الإنسان كلما ارتقى مستواه يخاف بعقله، وكلما هبط مستواه يخاف بعينه. الإنسان العاقل يصل إلى الشيء بعقله قبل أن يصل إليه حقيقة. دائما العاقل يحتاط الأمور قبل وقوعها. العاقل يعيش المستقبل، الأقل عقلا يعيش الحاضر، الغبي يعيش الماضي. فالإنسان لما بيكون قوي ويتحرك حركة وفق شهواته ثم يدفع ثمن انحرافه كبيرا عندئذ يندم. حالة الندم دليل ضعف العقل. من هو الإنسان الذي لا يندم؟ هو العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن يمتحن العقل فيما إذا فعلت فعلا، هل تندم عليه أو لا تندم؟ كلما ندمت على شيء فحينما فعلته كان هناك ضعف في العقل. لذلك هؤلاء الظالمون، وترى الظالمين لما رأوا العذاب، الإنسان أيام يعني بيدخن مثلا، لك ما في شيء، شو صار؟ في واحد عاش 113 سنة كان مدخن، اتخذوا حجة. لكن الأطباء يؤكدون أن الدخان يعني له آثار واضحة جدا في القلب والرئتين والضغط والشرايين والأوردة إلى آخره. لكن متى يتخذ قرار صارم بالإقلاع عنه؟ حينما يعطب. هل هذا دليل عقله؟ لا. كل إنسان يخاف بحواسه هذا يدل على ضعف عقله، وكل إنسان يخاف بعقله هذا يدل على رجاحة عقله. الطلاب الكسالى متى يندمون على كسلهم؟ في أثناء الامتحان. السؤال ما عرفه، وهذا ما له قاري، هذا ما له متوقعه. لكن الطالب النبيه من أول يوم بالعام الدراسي يتصور الامتحان، صورة الامتحان لا تفارقه إطلاقا، فيتأقلم أو يتوافق يتكيف مع الامتحان من أول يوم في العام. المؤمن يعيش المستقبل. يا ترى هل في حياتنا جميعا حدث سيقع أشد واقعية من الموت؟ في واحد منا يجرؤ على أن يقول أنا لن أموت؟ هذا الموت ما هو؟ نقلة خطيرة من كل شيء إلى لا شيء. كل واحد له بيت، غرفة نوم، غرفة طعام، مطبخ، حمام، له زوجة، له أولاد، في وجبة غذاء، وجبة عشاء، في مسليات، في مرفهات، في أماكن جميلة، في المقابر أمامكم، في قبر خمس نجوم، ما كله نجمة واحدة أو نجوم الظهر فيه. هذا الحدث الواقعي بيقدر واحد يتلافى؟ إذا كل إنسان بيخاف عند الموت بيكون ضعيف العقل. أما النبي قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يقولون الأغبياء يعيشون لحظتهم، عايش لحظة، قوي ينكب على الشهوات، يعيش لحظته، يأكل ويشرب ويستمتع، لا يصلي، لا يفكر في ربه، لا يتأدب معه، لا يطيعه. ما دام قويا متى يصيح؟ عندما يمرض. وكل إنسان، أنا سمعت إنه طائرة تقل أشخاص ملحدين، فلما دخلت في غيمة مكهربة واضطربت وكانت على وشك السقوط، ما من هؤلاء الملحدين إلا ويقول يا رب أنقذنا. فالإنسان عند المصيبة يلجأ إلى الله، الناس جميعا كذلك. لذلك البطولة وأنت في الرخاء وأنت في النعيم وأنت في الصحة وأنت في القوة وأنت في المال وأنت شاب وأنت في ريعان الشباب وأنت تتقد عزيمة ومضاء، أن تخاف من الله. لذلك ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة، اعرفني في الرخاء، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.